صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحلق أعداءهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحلق أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم ومعارفهم وأسرارهم ومقاماتهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد،
صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بقارم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
لا زلنا في بحث النقطة الأولى التي تدور حول إنكار محمد حسين فضل الله للولاية التكوينية للأنبياء عامة ولأهل البيت خاصة عليهم السلام. وقد اعتمد هذا الرجل في دعواه الزائفة على الدليل القرآني بحسب ظنه واستحسانه النافي، كما يدعي يقول بأن القرآن ليس في القرآن نص يدل على وجود ولاية تكوينية فعلية للأنبياء عامة بشكل عام، ونعيد نصه الذي هو منشور في مجلة الثقافة الإسلامية العدد 65 صفحة 71. قال بأن فكرة الولاية التكوينية فكرة، يعني مش عقيدة، فكرة لا تلتقي بالنصوص القرآنية، يعني ما في شيء أيدها بالنصوص القرآنية، إلى أن قال لا مجال في النص القرآني لفكرة الولاية التكوينية للنبي أو للأنبياء كافة، يعني للنبي الأعظم ولغيره من الأنبياء والمرسلين. وإذا كان الله قد أعطى للأنبياء القيام بالمعاجز، يعني الله بيعطيهم معاجز للأنبياء، ولكن هذه المعاجز ما بتكون دائمة، وإنما في مرحلة زمنية معينة في ظرف موضوعي معين هو تحدي القوم الكافرين. وإذا كان الله قد أعطى للأنبياء القيام بالمعاجز، فإنها تتصل بشكل مباشر بحاجة النبوة إلى ذلك أمام التحديات الموجهة إليهم. نلاحظ في كلامه المتقدم أنه اعتمد على النص القرآني بحسب زعمه. هذا النص يقول بأنه خال من آيات تدل على وجود الولاية التكوينية للأنبياء، ولاية فعلية وليست الإنشائية الطارئة في ظرف معين لتحدي القوم الكافرين والظالمين. ونحن في الدروس السابقة قد كشفنا زيف دعواه، وأثبتنا بالآيات القرآنية المتعددة وجود ولاية تكوينية للأنبياء من دون أن تكون في مقام التحديات الموجهة إليه، كآية الولاية المطلقة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا إطلاق في كلمة ولي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الآيات اللي تتناول الاسم الأعظم الولي، الله ولي تكوينا وتشريعا. فآية الولاية دليل على هذا الإطلاق للولاية الفعلية للنبي وللأمة الأطهار صلوات الله عليهم، ومعهم سيدة النساء وابنتيها الحوريتين أم كلثوم الكبرى والصغرى. ويجري هذا المقام في المولى المعظم أبو الفضل العباس وعلي الأكبر، وهؤلاء الأولياء العظام صلوات الله عليهم، وهؤلاء من أهل البيت أولياء. فآية الولاية دليل على وجود هذه الولاية التكوينية الفعلية المطلقة للنبي وآله الكرام صلى الله عليه وسلم. وكذلك أشرنا إلى آية إحياء النبي إبراهيم للطيور، وإن لو لم تكن إلا هذه الآية هي نص صريح مع آية النبي داود عندما ألام الله تعالى له الحديد يكون له صنعة، أو ليتخذ من الحديد صنع الدروع ليعتاش به ولم يكن في مقام التحدي. كذلك النبي إبراهيم عندما طلب حقيقة الإحياء، حقيقة مشاهدة إحياء الطيور بعد تقطيعها إلى ما هنالك، لم يكن في مقام التحدي القوم الكافرين كما يدعي فضلهم. وكذلك آية تسخير الريح والطير والجبال للنبي داود يسبحن معه، وكذلك ابنه سليمان، وآية تليين الحديد لداود ليكون ذلك صنعة له أو صنعة له ولم يكن ذلك في مقام التحدي. وكذلك آية العطاء المطلق للنبي سليمان: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يعني أعطيناك ولاية تكملية أنت حر في التصرف بها، حر في التصرف بها، هذا عطاء ما له حدود. طيناك أنك عبد مطيع، عبد عارف بنا، أعطيناك هذا العطاء والهبة الإلهية. وكذلك آية عرش بلقيس الكاشف عن قدرة عفريت من الجن بجلب عرش بلقيس، جلب عرش بلقيس قبل أن يقوم النبي سليمان من مقامه، وفي مقابله قدرة آصف بن برخية وهو وزير النبي سليمان عليه السلام. هذا العبد الصالح الوصي كان قادرا على جلب العرش من قبل أن يرتد طرف النبي سليمان، يعني الجفن الأعلى على الجفن الأسفل. شو هالقوة الخارقة هذه؟ طيب إذا هذا العبد أتى بهذا لم يكن في مقام التحدي، التحدي قوم الكافرين، كان لإبراز فضل أصد بن برخية، لأن الذين كانوا جالسين حول النبي سليمان كانوا معتقدين بنبوة النبي سليمان، ولكن كانوا مختلفين بماذا؟ مختلفين من هو الوصي بعد النبي سليمان. فأراد النبي سليمان أن يبرز فضله فقال له: من يأتيني بعرشها؟ رد عفريت من الجن قال: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. إذن دعوة فضل الله قال له المعاجز عادة بتكون الله بيعطيها للأنبياء في مقام التحدي للقوم الكافرين، هذا منقود بهذه الآيات. أصب بن برخي لم يكن أمام القوم الكافرين، كان أمام قوم معتقدين بنبوة النبي ولكن كانوا شاكين من هو، من هذا الوصي الذي سوف يخلف النبي سليمان. فأراد أن ينوه به النبي سليمان، أراد أن ينوه عن هذا فقال له: من يأتيني إلى آخره. ويظهر من النص المتقدم أن هذا الرجل فضل الله ينكر حجية العقل الذي يؤمن به الشيعة الإمامية. نعم هو يؤمن بالعقل الاستحساني القياسي، لأنه في موارد متعددة من كتبه وبحوثه نراه يطرح الروايات، يعني يذر الروايات يطرحها في مقابل شنو؟ في مقابل القياس والاستحسان. يعني رواية ما عجبته مثلا بتخالف الوحدة، بتخالف أسس الوحدة بين السنة والشيعة، كل هذه ضعيفة. لاحظوا أنتم في باب الزيارة، زيارة عاشوراء شكك بها، خاصة اللعنة الموجودة. زيارة الجامعة لأن فيها مقامات شامخة للبيت قال هي ضعيفة سنتها، لأنه فيها قضية شنو؟ قضية تولي أهل البيت للحساب يوم القيامة. وهكذا بعض المقاطع التي تدل على البراءة من أعداء آل محمد، كل رواية فيها براءة من أعداء آل محمد وفيها بيان في علوم مقال آل محمد لأنه يشكك. تشكيكه هنا نابع من شنو؟ من العقل الاستحساني القياسي. والعقل الاستحساني هو عقل، هو عقل يعني ليس معرفية وليس نابعا من المدارك التي اعتمدها الشيعة الإمامية. هو عقل عامي يعتمد على الظنون الشخصية في مقابل الظنون النوعية التي يعتقد بها الشيعة الإمامية. فإذا هذا الرجل لا يؤمن بشيء اسمه الدليل العقلي السليم الصحيح الذي يتكئ عليه الشيعة الإمامية، وإنما يعتمد على الأدلة الاستحسانية. وقد نهت الأخبار الشريفة والآيات عن سلوك هذا الطريق، يعني سلوك المنهج الاستحساني أي الاعتماد على العقل القياسي الاستحساني. شوفوا بأصول الكافي ذكرناها مرارا وتكرارا، ولكن نعيد شيئا من هذه الأخبار الشريفة لندلل أو لندل الآخرين على مسألة أن هذا الرجل يعتمد على الظنون الشخصية وأنه مبتدع. في الجزء الأول من أصول الكافي باب البدع والرأي والمقاييس هناك عدة روايات، نذكر الرواية روايتين. الرواية السادسة وهي صحيحة سندا عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله وعن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب مرفوعا إلى أمير المؤمنين علي إنه قال: إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدع، بحب أن يبتدع في الدين، قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به، فتنة لمن افتتن به. ألا ليش الناس بتفتتن ببعض الأشخاص؟ إما للمال وإما للرياسة والسلطة وإما لاعتبارات أخرى دنيوية، ضال عن هدي من كان قبله عن الصالحين، ضال عن هدي الصالح، مضل لمن اقتضى به في حياته، يعني يضل الآخرين الذين يقتضون به، وبعد موته مضل لمن اقتضى به في حياته وبعد موته. حسين الخشن في كتابه تنزيل أمهات المؤمنين ما بيشوف حمال خطايا غيره رهن بخطيئته، يعني رأته قديش بدها تتحمل يعني. ورجل قمش يعني بيجمع من هنا وهناك، مثل هذا بيجمع اللي بيلاقوه منيح بنظرهم بعقولهم الضعيفة بيقضوا فيه، واللي ما بيلاقوه جيد وما بيتناسب مسلكهم ومنهجهم بيقولوا هذا ضعيف. يا الله بينقوا أمام العوام لكن يسترجوا أمام العلماء يقولوا أنه هذا ضعيف وهذا قوي. عان أو عان أسير بأغباش الفتنة، بظلمات الفناء، أسير لظلمات الفناء أو بظلمات الفناء. قد سماه أشباه الناس عالما، قال الهمج الرعاع يعطيه له فلوس بتضلوله بزمروله، عالم عالم جليل بقى. ولم يغن فيه يوما سالما، فابكر جمع يعني فاستكثر، يجمع الناس بيجمع ما هب ودب من هنا وهناك ليعمل منهج علمي لإله من هناك، ضل الناس على الحق. ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن وابتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضيا. يعني بس يصير كله شنو عظمة بواسطة المال، بواسطة الجاه، بواسطة السلطة، دعم دول له إلى مونيلي، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص من التبس على غيره. ظن منه أنه شنو علامة زمانه بده يخلص الناس من ظلمات الجهل والحيرة إلى شنو، إلى عالم النور والطمأنينة. وإن خالف قاضيا سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله. وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات، يعني إذا جدوا شو مسألة علمية ناحا حدث مثلا والله حكم الموضوع الفلاني، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيئ لها حشوا من رأيه. يعني ما بيبحث بالأخبار وبالآيات وبيشوف مثلا والله هذا الموضوع الذي سئل عنه مثلا إنه هو إنه مستند حكمي في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، يعني بنور عيونه مثلا بضل شهور ينبش بالوسائل وبالبحار ليشوف إنه هذا الموضوع إنه حكم في الأخبار الشريفة، ولا دغري على السريع يا الله شنو استحسن، هذا بيجيب لي فلوس، هذا بيجيب لي والله أتباع، يا الله بيقتلهم بالهدية مثل عملية التلقيح الصناعي جزولوا لياها. في عندنا أخبار تنهى عن ذلك، أخبار شو عملوا فيه هؤلاء الأخبار يعني؟ إذا لقحت البويضة والنطفة خارج الرحم أحدهم بيقول ثم توضع في نطفة، لو كانت نطفة رجل أجنبي بيجيب نطفة رجل أجنبي مع بويضة هذه المرأة بيجمعوها خارج الرحم تلقع ثم يدخلونها إلى رحمها، يصير وقت شرعي. واحد آخر شو يقول؟ بقول لا مش هذا بقى العملية كلها، لا يجيبوا نطفة رجل من رجل أجنبي جارها هسه مثلا والله زميلها ويدخلونها إلى رحمها تلقع ولد شرعي. هل وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيئ لها حشوا من رأيه ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، لا يحسب العلم في شيء مما أنكر، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهب فيه مذهبا، إن قاس قاس قيس بعقل. شايف الأول شو قال؟ حشوا من رأيه، حشو خلاص، هذا استحسان، حشو لا لا حشو من رأيه، حكم من رأيه خلاص، شو بده بالروايات، فتش بالروايات هذه بعد بتجلب مقلدين وبتجلب أتباع. انقاص على هون قضية القياس، هون أول استحسان هنا قياس، انقاص شيئا بشيء لم يكذب نظره، وإن أظلم عليه أمر اكتتب به. يعني إذا جهل مسألة ما بيقول أنا جاهل بها، اكتتب وعن عالم لما يعلم من جهل نفسه لكي لا يقال له لا يعلم، ما جسر فقضى، فهو مفتاح عشوات يعني ظلمات، وإن في ظلم يدخل الناس إليها، هو مفتاح لهذه الظلمات، وإن في معصي يدخلهم فيها، وإن في ظلم يدخلهم فيها. ركاب شبهات طلع على قاعدة شنو؟ أنه هو عالم، ونظر إليه الناس أنه عالم. هذا السلطة اللي عم تعمل علماء بلدها سلطة، ركاب شبهات، خضاط جهالات. والله أن هذه الرواية تكتب بماء الذهب، هذه فيها قواعد لمعرفة العالم الصالح من القياس والاستسلام. لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض في العلم بدرس قاطع فيغنم. ما تعلم منيح يذر الروايات، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء، يفتي بغير حق، يستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال. لا ملئ ليس ثقة بإصدار ما عليه ورد، يعني ما يرد عليه ليس ثقة بأن يعطيك حكمه، ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه عن مرحم. يذر الروايات ذروة الريح الهشيم. أيك يوم يحسن خشن معي زين، أنتو ياسر حبيب وياسر عودي كمال حيدري وكل من يسير على منهاجه، رواية أخرى
لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله
تعالى. وعن أبان بن تغلب رضي الله عنه عن الإمام الصادق قال: إن السنة لا تقاس، يعني أخبارنا الشريفة التي تمثل سنة النبي لا تقاس بالعقول، يعني مش اللي بيعجبك بتاخذ فيه واللي ما بيعجبك بتقول هذا مش صحيح، هذا هو القياس، او بتقيس حكم على حكم وبيطلع بحكم اخر بعقل. ان السنه لا تقاس، الا ترى ان امراه تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ يا ابان ان السنه اذا قيست محق الدين، واول من قاس منه ابليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فشلون تؤمر القوي؟ النار أقوى من الطين، النار تفتت الطين، مش هيك؟ شي بتفتت الطين والحديد، بتدوب الحديد والحجارة، فكيف تأمر القوي الذي خلقته من نار وهو أنا، يعني إنه هو إبليس، أن يسجد لهذا الضعيف الذي خلقته من طين؟ هذا هو القياس، إنه القوي مفروض أن يسجد له أو يسجد له الضعيف. آدم هو مفروض يسجد لي، مش أنا أن أسجد لآدم، يعني أنا أقوى منه. هذا هو القياس، قدم المصلحة أو الشخصية على مصلحة الله، فجعل نفسه أعلم من الله، قال له أنه أسجد لآدم، أنا ده شطان أسجد، مفروض شنو؟ مفروض أنه الضعيف يسجد له. إذن هذا الرجل يعتمد القياس، يعتمد الاستحسان، وهذا خارج عن الإجماع الشيعي القائم في إثبات أغلب المطالب العقائدية على الأدلة العقلية والنقلية معا، لا سيما الأصول الخمسة التي يطلب بها الاستدلال بالأدلة العقلية منفردة من دون حاجة إلى الأدلة النقلية إلا على نحو التأكيد في حجية الدليل العقلي. هلا هنا نشرع في الاستدلال بالدليل العقلي لإثبات الولاية التكوينية للأنبياء والأئمة الأطهار، بعدما استدلينا على ذلك في النقطة الأولى، يعني في بالآيات القرآنية. هلا هنا الدليل العقلي، استدلينا أيضا بالأخبار، استدلينا بالآيات وبالأخبار. فالدليل العقلي لإثبات ديمومة الولاية التكوينية، مش أنه على نحو جزئي كما قال السيد محمد السين، أنه يعني لحالة طارئة لظرف الموضوعي الله يسددهم بالمعاجز وبعد ما تنتهي مثلا هذه المشكلة أو المقام التحدي، بعد ما ينتهي من مقام التحدي بيصيروا مثلهم مثل بقية الناس. هذا المراد، مراد هذا الرجل. لا، نحن نعتقد طبقا للدليل القرآني والنبوي والولوي والعقلي والإجماع، ويأتيكم الأدلة، نعتقد بأن الولاية التكميلية للأمة الأطهار، للنبي وللأمة الأطهار صلوات الله معهم، سيدة النساء صلوات الله عليها وغيرها من الأولياء من آل محمد صلوات الله عليهم، عندهم ولاية تكوينية فعلية حاضرة بشكل دائم. الدليل العقلي الأول على ديمومة الولاية التكوينية هو التالي: إن الولاية التكوينية للأنبياء والأئمة هي من لوازم النبوة والإمامة الإلهية. يعني لما الله عز وجل يعطي، يجعل النبي الأعظم محمدا يجعله نبيا رسولا، هل يعقل بحكمة التشريع وبحكمة التقنين وبحكمة اللطف الإلهي أن يجعله نبيا مرسلا ولا يعطيه القدرة الدائمة على الإعجاز الفعلي؟ فقط يعطيه إعجاز جزئي في حال تحداه القوم الكافرون. هل يعقل؟ هل هناك عاقل يتصور أن الله تعالى بخيل والعياذ بالله لا يعطيه هذه القدرة على الولاية إلا في مقام التحدي؟ وهل يعقل أن يعطي الولاية لأمير المؤمنين والأمة الأطهار، يعطيهم مقاما ولايتيا جزئيا دون بقية المقامات التي ليس فيها تحدي من القوم الكافرين والظالمين؟ العكس هو الصحيح: إن الولاية التكوينية للأنبياء هي من لوازم النبوة والإمامة. يعني لما بيكون هذا الرجل نبيا، عندما يكون محمدا، عندما يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حينئذ نجعل من لوازم نبوته أن يكون شنو؟ لديه القدرة التكوينية الفعلية المستمرة طوال حياته. وهكذا بالنسبة للإمامة الإلهية، وهكذا بالنسبة للولاية الإلهية المتمثلة بسيدة النساء صلوات الله عليها في الحياة وبعد الموت، عندهم هذه الولاية. والدين على ذلك الكرامات والمعاجز التي تحصل عند قبورهم المقدسة. مش بس هيك، حتى إذا نجاهم الفرد وكان محتاجا إليهم، مضطرا إليهم، أغاثوه وأنقذوه وشفوه، معاجز وكرامات مش بالألاف، بالملايين. إذن الولاية التكوينية هي من لوازم النبوة والإمامة. لما؟ لأنه لا يعقل بأن يبعثهم الله تعالى أنبياء للناس من دون وجود ولاية تكوينية فعلية تكون حاضرة لديهم في أي ساعة شاءوا لاستخدامها والعمل بمقتضياتها. تصوروا مثلا، والله إني بيجي النبي مثلا بيسأل واحد مسألة وبدو يتلأول على النبي، هون ساعتها بده ينتظر النبي مثلا ليأتيه الأمر الإلهي، والله استعمل معه الولاية التكوينية أو ادفعه بالولاية التكوينية. طيب ليش لها التجشم هذا؟ يعطيه سلفا هذه الولاية ولا يعطيها إلا لمن يستحقها، وهو نبي يستحقها. كيف أعطاها؟ كيف أعطاه إياها في موارد جزئية، يعطيه إياها في موارد مستمرة دائما، حتى يكون شنو؟ حجة على غيره. مش إذا صارته مشكلة واعترضه مثلا آخر، والله بده يدعي حتى يأتيه الجواب، حتى يكون عنده القدرة على نجم الخصم. هذه خلاف السفارة وخلاف الحجية وخلاف البطاقة. يعني كأن الله لا يثق به، لا يؤمنه على الاسم الأعظم، فلا يعطيه إياه إلا عندما يدعو به. يا ربي أنا أريد أن أدعوك بالاسم الأعظم لدفع هذا الخصم، ولا ما فائدة إعطائه الاسم الأعظم؟ كما خاصة النبي والأمة، الاسم الأعظم 73 حرفا أعطى منه النبي والأمة الأطهار اثنين وسبعين حرفا وانتفع لنفسه حرفا واحدا. طيب ما فائدة هذه الحروف؟ حروف يعني علوم، علوم بالاسم الأعظم، طرق، طرق إلى الله في تسخير الكائنات وفي تطويع الكائنات وفي القدرة على الإحياء وفي القدرة على الإماتة وتنشأ. هذه مفاتيح للعوالم التمويلية. فإذا يلغى هذا كلها، ما فائدة لك هذه الأسماء الحسنى؟ ما فائدة هذه الأسماء العظمى؟ ما فائدة حتى أنه استجابة الدعاء مش ضروري يدعي مثلا، هو مجرد ما يتوجه، مجرد بقلبه ما يتوجه لشيء ينقلب الشيء كما يريده هذا النبي أو الولي. هذه استجابة الدعاء. شنو يعني ضروري يركب كلمات يا رب اللهم أني أدعوك بكذا وكذا وكذا استجب لي للقضاء على هذا الخصم. يعني النبي بده يعمل كل ساعة هيك، وبده الولي كمان كل ما بده مثلا شغلي أو يعني يفتري عليها آخر مثلا سيدة الزهراء مثلا روحي في دار. عندما هجم عليها الدار وأخذوا أمير المؤمنين ملبدا صلى الله عليه وسلم، بس كشحت عن رأسها، فقط عن رأسها، همت بالدعاء، ما دعت، همت يعني قلبها أراد أن يدعو. قول سلمان ارتفعت جدران البيوت من المدينة على الأرض.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل الأعداء.
مو بحاجة أن ترفع يديها وتألف مثلا جملة وتدعو الله بها، مجرد أن كشحت عن رأسها في بيتها صلوات الله على مبالغ، وأن أرادت كشحنا، أرادت أن تكشح عن رأسها. لعله الترديد مني، لأن جبرائيل يقول لو كشفت عن رأسها لقربت عليها سفينة. ترديد مني، راجع كتاب سليمان. يعني أرادت أن تدعو أو أن تكشف عن رأسها، ارتفعت جدران البيوت عن سطح الأرض ودخلت الغبار إلى كل منزل. هذه مش من لوازم ولايتها، ولايتها هي ولاية، إعجاز من لوازم ولاية السيدة الزهراء. وهكذا بالنسبة إلى أبيها وإلى بعلها وإلى أولادها، من لوازم إمامتهم أن تكون لهم الولاية الفعلية، مو بحاجة إلى إذن خاص من الله تعالى. الله أعطيهم إذن مسبق، قال لهم هذه ولايتي أعطيتكم إياها، أنا أعطيكم القدرة التكوينية على الإنشاء والإيجاد، لأنكم لا تشاءون إلا ما أشاء. نحن أوعية مشيئة الله، إذا شاء الله شئنا، اللي بيشوفه اللي بيرضي الله. من هم سكتوا عن من سكتوا عنه، واقتصوا ممن اقتصوا منه، لأن هذا مرضي الله. في روايات معكوسة أيضا، إذا شئنا شاء الله، إذا شاء الله شئنا، ما في تعارض. علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما يدور. الحق يعني الله يدور مع علي أمير المؤمنين عليه السلام، يدل على أن أمير المؤمنين عليا لا يرى إلا الله. وهكذا سيدة النساء وبناتها الطاهرات وأخواتها جميعا وأخوانها جميعا، أهل البيت كلهم من نمط واحد، من مسلك واحد، من طينة واحد، من نور واحد. إذا شئنا شاء الله، مقادير أمور الرب تنزل في بيوتكم وتصبر. رواية كامل الزيارات، مقادير الرب تنزل في بيوتكم وتحل في إرادتكم بعد المعمل. إذا من لوازم النبوة والإمامة والولاية أن تكون لكم هذه الولاية الفعلية. فالنبوة أو الإمامة من دون ولاية يستلزم بالضرورة تفريغ النبوة والإمامة من لازمها الذي لا ينفك عنها، وهو الولاية الفعلية، تماما كملازمة الظل لصاحبه وكملازمة الشمس للإشراق والنور. ذلك لأن الولاية التكوينية الفعلية هي من لوازم وجودهم المقدس، الذي لا ينفك عن ذواتهم المباركة، لأن الولاية الفعلية نوع تسديد أو كرامة وفضل لهم، هي تسديد، إبراز فضل، إبراز عظمة النبي وآله الطاهرين. مثل واحد مؤمن، الله عز وجل إذا واظب المؤمن على النوافل الله ببشره ببشارات، مثلا إما ببشارات مثلا في الجنة، إما ببشارات برفقة معصوم، إما ببشارة مثلا بأنه والله سوف يكون مستجاب الدعاء، إلى كل هذه كرامات للمؤمن نتيجة عمل صالح وعقيدة صحيحة. طيب إذا هذا العبد الفقير المحتاج لله وللحجج الطاهرين بسبب عمله الصالح واعتقاده الصالح الله أعطاه شيئا من الكرامة أو البشارة، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى. لاحظوا النصوص على تفسير في تفسير هذه الآية، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بحقيقة الإيمان، آمنوا بالله ورسوله والحجج الطاهرين وبكل ما جاءوا به وسلموا لهم تسليما، واتقوا صاروا بالعمل الصالح التقى، التقى والورع والزهد. شو التقي؟ التقي في مقابل المتحلل، التقي الذي يخاف الله، هو هذا التقي، يحجزه تقواه عن المعاصي ويزجره تقواه عن المعاصي، يخاف يأذي نمله. هلا شوف الشيعان، لا حول ولا قوة. فالولاية الفعلية نوع تسديد وكرامة وفضل لآل محمد روحي فداه.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداهم.
وهذا التسديد يسبقه الخالق العظيم على النبي والإمام والولي صلوات الله عليهما. لما؟ للملازمة بين ذواتهم المقدسة وبين هذه الولاية. هذه الولاية تدور معهم كما يدور الظل مع الشمس أو مع صاحب الظل، وكما يدور النور مع الشمس. في شمس من دون نور، من لوازم الشمس النورانية والإشراق. الولاية التكوينية الفعلية ملازمة لوجود النبي والولي والإمام كملازمة النور للشمس وكملازمة الظل لصاحبه. هذا ممكن بيمشي ما له ظل؟ إذا مشيتوا بالشمس لكم ظل. فالولاية التكوينية ملازمة للنبي والولي والإمام كملازمة الشمس النور للشمس، أثر من المؤثر. إذ ما معنى أن يكون للنبي والولي عليهما السلام سلطة روحية دائمة؟ الكل معترفون، الكل يقرون ويعتقدون بأن للنبي والولي سلطة تامة، روحية تامة. طيب كيف الله يعطينا السلطة الروحية التامة نتيجة الانقياد إليه ولا يعطيهم ما يسددهم به وهو الولاية؟ بس بيعطيهم بمقدار جزئي، بس عندما يتحداهم القوم يعطيهم هذه الولاية، يعني بصير بخل بساعة المولى عز وجل، وهو الجواد المطلق، وهو الرؤوف المطلق، وهو الحنان المطلق، وهو الحكيم المطلق. والله لو كان عندي واحد من هذا فذبحت له جذورا كما يقول هذا الأعرابي. هذا الأعرابي يقال إنه كان في الصحراء فتوفى واحد فشافه أعرابي ما بيعرف يصلي عليه، قالوا له بتصلي لنا عليه مثلا تعرف الصلاة؟ قال له إيه، ومكشف كشح عن زنديه ووقف، قال له يا ربي، هذا بالعرف اللبناني سمع القصة، قال له يا ربي هذا الضيف نزل عندك والله وعزتك لو نزل عندي لذبحت له جذورا. انه هذا ضيف لو نزل عندنا ذبحت له جزورا ودفنوا لهذا الرجل المهنلك. احدهم راى الميت المنام، انه كيف حالك؟ انه في احسن حال. قال له كيف يعني صوت بأحسن حال؟ قال له من دعاء هذا الأعرابي. قال له صلى عليك صلاته مقبولة؟ قال له مش صلاة، قال له دعاء. قال له خاطب الله بهذا الخطاب: يا ربي هذا ضيفه، ولو كان ضيفي لذبحت له جزورا، فالله أسكنني في أحسن الموضع. لطف الله ورحمة الله توصل شنو العبد إلى أعلى مراتب. دعاء واحد من شخص مستضعف قد يوصل ميت إلى 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 مراتب سامية. هنا هكذا الله بيعطي النبي والولي سلطة روحية، يقول له هول أفضل خلقي، ثم في نفس الوقت لا يعطي ولاية دائمة كيف هذه؟ فبصير نقص في جود المولى، نقص في الفيض النوراني عند الله والعياذ بالله يتنزه عنه. فلا معنى حينئذ أن يكون النبي والولي لهما السلطة الدائمة الروحية، ولا تكون لهما أي سلطة تكوينية على المادة، يتصرف فيها كيفما يشاء بمشيئة الله تعالى بمقتضى الحديث المتفق عليه: عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي. مثلي بمسألة الخلق، ممكن نقرأها مثلي بمسألة الخلق، يعني مثل ما أنا بخلق من العدم شيئا أنت تخلق من العدم شيئا بإذني، ومثلي بمعنى أنه ظلي، أنت ظلي في الأرض إذا أطعتني، أنت ظلي في الأرض تفعل ما أفعل بإذني، على قاعدة النبي عيسى: وأحيي الموت بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون. فالإنسان بحسب المشرب العرفاني، الإنسان بحسب المشرب العرفاني الذي يعتقد به أهل البيت، مش العرفان الصوفي، لما نقول نحن عرفان أهل البيت، مش عرفان ابن العربي ولا عرفان الأندلسي ولا عرفان الحلاج ولا عرفان أبو يزيد البسطامي، كلهم منحرفون، كلهم ضالون مضلون. المشرب العرفاني هو مشرب أهل البيت، طريق أهل البيت. فالإنسان المتعلق بمنهج أهل البيت، العارف بأهل البيت عليهم السلام، إذا تحقق بحقيقة الحق، والحق هم يمثلون الحق، إذا تمثل هذا الإنسان المؤمن بحقيقة الحق، الحق العلوي الفاطمي الحسن الحسين إلى آخر الأمة المهدوي، يصبح شنو؟ يصبح عين الله ويد الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذا الإنسان إذا تحقق بحقيقة الحق وتخلق بأخلاق الروحانيين من آل محمد صلى الله عليه
وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعجاب،
غلبت عليه صفات الأرواح المجردة. يعني هذا العبد المؤمن المطيع إذا تجرد عن المادة وتعلق بمحمد وآل محمد، أنت بتلاحظ من خلواتك بينك وبين ربك، بينك وبين إمامك ووليك، بصير عندك حالات يعني يطبط عليها وتتمنى أن تكون دائما بهذه الحالات: إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرض لها. يا ريت لو هالنفحات هذه بتكون دائما يعني مستمرة على الإنسان، لو لأن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لرأيتم الملكوت. بس نحن أكل الشبهات، أكل الحرام، المعاصي تحجب في كثير من الأحيان عن هذه المعارف، عن هذه شنو الإشراقات التي قد يحصل عليها العبد المؤمن في بعض خلواته في أيام حياته، لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لرأوا الملكوت. فالإنسان الذي يتخلق، المؤمن الذي يتخلق بأخلاق الروحانية، غلبت عليه صفات الأرواح المجردة. قد يكون اليوغي أحسن لنا، هذا اليوغي الهندي اللي وقف القطار هذا كان يأكل تمرة في كل يوم، تمر، عنده رياضات خاصة ولأهل اليوغا، وأوقف القطار عندما أشار بيديه هكذا، أوقف القطار، معروف في هذه القصة، معروف في نشرت في مجلات، والآن تجدونها على المواقع الإلكترونية في كتب. أنا من حوالي 30 سنة أنا أعرفها، قرأت في كتاب فارسي. أوقف القطار، اجتمع عليه الأطباء والعلماء، وجدوا أن هناك أنوار تخرج من تحت أظافرهم، سيطر على القطار، القطار يتحرك ولكنه لا يقدر على المسير. القدرة التي تنبعث من تحت أظافره أوقفت القطار، وهو يندس، بس لأنه خالف نفسه، الله أعطاه نتيجة هذه المخالفة الوضعي، يسموه أثر وضعي. الأثر الوضعي لمخالفة النفس يستدعي أن شنو؟ أنه تطيعه الكائن. فهذا الإنسان المؤمن أولى من هذا الهندوسي إذا خالف نفسه مثلا وأطاع ربه والحجر تنقاد إليه الكائنات وتصبح روحه شنو؟ روح مجردة، يعني تستعلي على المادة، لأن المادة تستعلي عليها، يعني هو يهيمن على المادة، روحه تهيمن على جسده لا العكس، فتصبح روحه قوية بحيث أنه يسيطر على من حوله في حال الضرورة أو في حالات متعددة أو في حالات دائمة، إلا إذا جاء القدر الإلهي فخل بينه وبين هذا فيقتل أو يموت. مثل آل محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كان عندهم هذه القدرة ولكنهم قتلوا بالسيف، قتلوا بالسم، مع أنهم عندهم القدرات الهائلة. فإذا إذا تخلق العبد بأخلاق الروحانيين غلبت عليه صفات الأرواح المجردة وصارت له سلطنة على العوالم المادية، فكما أنه جل شأنه يوجد المادة من غير مدة ولا مواد، فكذا وليه يوجد المادة من غير مدة ولا مواد، يعني ينشئ بإذنه، يخلق بإذنه. الولي الأعظم أمير المؤمنين وآل بيته طاهرين يخلقون بإذن الله، يشفون بإذن الله. نبي عيسى ليس أفضل منه، هم أفضل من النبي عيسى. النبي الأعظم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أفضل من عامة الأنبياء والمرسلين باتفاق الأمة. اتفاق الأمة شنو؟ الشيعية الإمامية. العامة يقولون أن النبي أفضل من عامة الأنبياء والمرسلين، طيب نحن نقولهم كما قال الرازي، بعض علماء أنصفون بهذا، أنصفوا أئمتنا، قال أنه كل ما للنبي، النبي أعظم من كل الأنبياء والمرسلين. وهذا المقام عم بحكيكم المعنى، عين ألفاظي ترجعون تبقى النقابي تعالى أنفسنا وأنفسكم على ببالي في هذا الله. وكل ما للنبي هو لأهل البيت، الإمام أمير المؤمنين علي، فإذا هو نفسه، فللأمير في الإمام علي عليه السلام ما للرسول، والرسول أعظم الأنبياء والمرسلين، يطلع أمير المؤمنين علي عليه السلام شنو؟ هو أعظم الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج رحمتك علينا.
أنا ذكرت في كتاب الفوائد البهية وبعض البهوات، بعضها موجود في كتاب الرازي. فالروح المجردة تمر على الزمان ولا يمر الزمان عليها، وتحكم على المادة ولا تحكم المادة عليها. والمادة التي تعلقت بها كأجسامها العنصرية الشريفة مقهورة لروحها المجردة، ما يعني وجود ولاية لأرواحها على أجسامها في كل حين من دون حاجة إلى إذن خاص أو جعل خاص من الله. يعني في كل مرحلة قد يعطيه الإذن خاص، ما في داعي، هو يعطيه الإذن مسبق، يعطيه هالولاية مسبقة من دون حاجة أن يراجعوه في كل مفردة من مفردات التحدي مع القوم الظالمين أو ما شابه ذلك أو غير ذلك. هذا الدليل الأول، أن الولاية التكميلية الفعلية للنبي والأئمة فضلا عن الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ولاية الأئمة الأطهار أعظم من ولاية الأنبياء والمرسلين، إلا ولاية النبي الأعظم، ولايتهم ولايتهم وولايتهم ولايتهم هم نفسهم. يعني الله أعطاهم القدرة الكاملة، الولاية التامة الكاملة، أما بقية الأنبياء والمرسلين أعطاهم شيئا من هذه الولاية، سواء كان في مقام التحدي أو في مقام شنو إبراز الفضل. الدليل العقلي الثاني، إن العقل السليم يحكم بأن المنح الإنشائي، يعني الإعطاء الإنشائي الجزئي الذي ادعاه السيد محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله يعطي الأنبياء المعاجز بصورة شنو؟ بصورة جزئية في مقام التحدي، هذا نسميه منح إنشائي جزئي. أنا أطلق، نحن أطلقنا عليه هذا المصطلح، يعني هو ما أطلق عليه منح إنشائي، بعيد عن هذه المفاهيم. العقل السليم إذن يحكم بأن المنح الإنشائي الجزئي الذي ادعاه محمد صلى الله عليه وسلم إنما وجوده تبع لوجود المؤهل الذاتي النفسي، فإن أمكن وجود المؤهل الذاتي في مرة واحدة أمكن وجوده أو إيجاده عقلا وشرعا في مرات متعددة وفي غير زمن التحدي. يعني بعبارة أخرى، إذا كان المؤهل الذاتي الجزئي لأجله الله أعطاهم المعجزة في للتحدي القوم الكافرين في مرة من حياتهم أو مرتين أو ثلاث لأجل المؤهل الذاتي، يعني عندهم صفات حلوة وجميلة، لأجل هذه الصفات أعطاهم هذه المعجزة ليتحدوا القوم الكافرين، بنقول هذا المؤهل الذات الجزئي لما لا يكون شنو؟ لما لا يكون عاما وتاما، يعني والله نفسهم يعني هي مبعضة، يعني فيها خير وفيها شر، ما حدا يدعيها إلا السفسطائية والذي ينكر فضائلهم ورتبهم ومنازلهم. الأنبياء والمرسلون والأولياء والأوصياء أرواحهم طاهرة مطهرة، يعني ما ليست مبعضة، يعني فيها شيء من الخير وفيها شر، في شيء من الشر. يعني بنقول منح إنشائي جزئي، يعني أن نفوسهم طاهرة أعطاهم الكرامة في موضع معين مرة أو مرتين أو ثلاث في مقام التحدي. لما؟ لأن نفوسهم طاهرة. طيب نقول بما أن نفوسهم طاهرة لما لا يعطيهم هذا المنح الإنشائي التام الكامل المستمر طوال حياتهم؟ يعني انت يا محمد حسين عم تحصر المعجزي فقط في مفردة من مفردات حياتي في مقام التحدي، وانت تقول بان ارواحهم طاهرة، لان ارواحهم طاهرة الله سددهم بهذه المعجزات وجعلهم انبياء، هذا هو يعتقد به حسب الله. الله ما بعرف بسرعة حسب الواقع، الله اعلم بسردته، ولكن نجاريه من فمك ندينك. أنت تقر بأن صفاتهم، أنا اللي عم خاطب هو بعالم الأموات، عم خاطب هلا أتباعه اللي عم يغادر بأفكاره هلا، حسين الخشن ويسوع عودي. طيب ما بيقر أستاذكم بأن الله أعطى الأنبياء منحة إنشائية، يعني معجزة جزئية في موارد معينة بسبب طهارة أرواحهم، طيب لما لا يكون هذا الأمر في كل حالات أيام حياتي؟ وفي مراحل حياتهم بشكل حتى الميلاد. لما لا تكون هذه ما دام المناط واحد الميلاد وهو طهارة النفس واتمنهم عليها واتمنهم على الإعطاء الجزء المنح المنحة الإلهية الجزئية في موارد معينة فلما لا يأتمنهم عليها في بقية مراحل حياتهم ما دام الميلاد والمناط وهو طهارة الروح واحدة في كلا الحالين فليعطوني جواب. فإذا أمكن وجود الملاك أو المنحة الإلهية في مرة أو مرات متعددة في مقام التحدي فلما لا تكون هذه المرة كمان في غير مقام التحدي؟ ذلك لأن الولاية شأن إلهي يمنحه الله تعالى لأشخاص بناء على مواصفات ذاتية عند النبي والولي عليهم السلام. وما دام الأمر على هذا النحو فما المانع يا ترى إن ظل المؤهل الذاتي موجودا لكي تظل الولاية التكوينية تبعا لها؟ يعني ما دامت أرواحهم يطهر كما تقرون وكما يقول أستاذكم الروح لا زالت في نفوسهم الصفات الجميلة لا زالت في نفوسهم يعني لم ترتفع أو لم يرتفع شيء منها أرواحهم طاهرة وطاهرة فما دام الأمر كذلك لما يعطيهم هذه المنحة الإلهية في تؤتي ولا حياتي ليش بده يبعضهم يا طبعين يعني كل ما بده يجي والله قوم يتحداهم بيجي والله بيعطيهم هذه المنحة لا يعطيهم يا سلف لأنه أرواحهم طاهرة وطاهرة حتى يكونوا على أهبة الاستعداد كل ما دق الكوز من جرة يا رب نسألك كذا وكذا قطعنا في أنه نهلك هذا أو نقسم هذا هم يا عمي في بعض العباد الطيبين أتباع آل محمد صلوات الله عليه في قصص تشير إلى هذا في بعض الأحيان واحد إذا مهر تاني يمكن يسقط في الأرض في قصص كثيرة الروح كلما تكاملت كلما تكامل شو تكاملت القدرات في النفس الإنسانية تتكامل وتتعاظم الولاية كلما زادت قدرات هذا المؤهل الذاتي من هنا أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى بحيث أن هذا الإنسان يمكن أن يبلغ منزلة الولاية العالية في حين يمكن أن تسلب منه كما هو واضح في قضية عالم بني إسرائيل بلعم بن باعورة الذي قص القرآن الكريم علينا قصته بقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. طب هذا إذا بلعم بن باعورة الله أعطاه الآيات شو يعني الآيات؟ يعني شيئا من الولاية التكوينية يحيي ويميت بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله كما كان يفعل النجاس. فإذا الله طال آيات لما كان صالحا كان معتقدا اعتقادا صحيحا بالله وكان مطيعا لله ولم يستكبر على النبي موسى أو على نبي عصره كان مسددا لما أخلد إلى الأرض واتبع هوى الله صحب منه هذه الآيات يعني الأسماء الأعظم. إذن الاسم الأعظم أو الولاية نعبر عنها يعني الآيات هي عبارة عن ولاية تكوينية فعلية بمقدار شنو؟ بمقدار حجمه المعرفي. طيب إذا كان هذا بلعم بن باعورة عندما كان مؤمنا صالحا معه شيء من الاسم الأعظم يعني معه شيء من الولاية التكوينية عندما انحرف وانصرف عن طاعة الله وعن اعتقاد بالله الله سلب منه هذه الآيات. من هنا نعرف على أن هذا الاسم الأعظم أو الولاية التكوينية تدور مدار شنو؟ مدار الاعتقاد بالله وبالعمل والعمل الصالح. فإذا ارتفع الإنسان من الإيمان ارتفعت منه هذه الولاية التكوينية. إذا عاد إلى الصلاة وإلى الطاعة وإلى الاندكاك في الطاعة الله يعطيه شيئا من هذه الولاية. ولو من باب استجابة الدعاء. مش معروف بالعرف نحن مثلا إذا بشوفوا واحد متدين يقولوا له أقرأ مثلا وأقربنا على رأس هذا الولد، أو والله رأسي بيجاني طارني على رأسي مثلا يشفيه بإذن الله. في بالعرف، العرف الديني بينظر إلى هذا، بينظر إلى المؤمن إنه إذا كان عبد صالح مثلا إذا مرض عندهم فرد معين بيقولوا له تعال إنا يانا. وفي أنا بعرف ناس كانوا أميين صالحين كان يجيبولن مرضى لهول الناس يرؤوهم يشفوا، هذا شيء من الولاية، شيء من الولاية الروحية أعطاها الله لهذا عبد الصالح. والخلاصة هذان الدليلان العقليان وافيان لإثبات دوام الولاية التكوينية. ويضاف إلى دينك الدليلين أدلة عقلية أخرى متفرعة من الآيات التي سقناها في البحث القرآني حول ولاية بعض المخلوقات كعفريت من الجن الذي امتلك شيئا من تلك الولاية، وكذلك بعض العباد ممن ليسوا بأنبياء ولم يكونوا في مقام التحدي الموجه إليهم، فهل كان العفريت من الجن نبيا حتى سدده الله تعالى بالقدرات الخارقة لقوانين الطبيعة؟ عندما قال النبي سليمان قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، أليس من البخل أن يهب الله سبحانه عفريتا من الجن قدرات هائلة ومستمرة طوال حياته ويعطيه القوة عليها في كل حال بمقتضى قوله وإني عليه لقوي أمين في كل حالاته، ولا يسريها إلى من هو أشرف منه وأفضل؟ عليت بذلك النبي والولي عليهم السلام الداعيين إلى دينه القوي من الإنس والجن. نحن بالزيارة ما نقول السلام عليك يا إمام الإنس والجن، طب إذا كان هذا العفريت من الجن كان مسخرا عند النبي سليمان وجاء وتحدى آصف وقال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك أو النبي سليمان، فكيف بسيده؟ فكيف بالنبي سليمان؟ فكيف بآصف الذي تحدى هذا الجن وجاء بعرش بلقيس بأقل من طرفة عين؟ إذا ثبت لهذا العبد الصالح هو أصل من بريخية وهو عنده علم من الكتاب يثبت بطريق أولى وقطعي لأمير المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين عليهم السلام. هذا محمد حسين هو مفسر القرآن وهو أصولي، هذا يقول هو أصولي، لو أخباري لكان هذا الخطأ. طيب الأصولي بيشتغل بالأصول، إذا ثبت هذا الأمر للناصر بن باقي عنده علم من الكتاب من أرجع بعض الكتاب، فكيف الذي عنده علم الكتاب؟ والله أنا أشك أنه لأي هذه في سورة الرعد المتعلقة بأمير المؤمنين أشك أن محمد حسين فضل الله أنه يعتقد بأنها نازلة بأمير المؤمنين، يقول بطريقة أظن أنه يميل إلى المطار نزل في إذن سورية وعبد الله بن سلام إنه كانوا عالمين بالكتاب التوراة الإنجيل، هؤلاء علماء الأمة. فبلعم بن باعورة والخضر الذي أطال الله تعالى علما لدنيا وذو القرنين ومريم، هؤلاء لم يكونوا من الأنبياء وقد أعطاهم الله تعالى شيئا من الولاية التكوينية الفعلية، فكيف يدخل محمد حسين فضل الله على النبي وآله؟ خلاصة الرد على فضل الله بالأمور التالية ونختم هذا النقطة. أولا العقل لا يمنع من وجود ولاية تكوينية فعلية مستمرة، في دليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شو الدليل؟ شو المانع انه يمنع انه الله يعطي نبيا مرسلا ووليا معظما ولاية تكفيرية فعلية مستمرة شدة فيه على المعنى. اثنين اجماع القطعي بين الشيعة الإمامية متفق عليه من الأولين والآخرين إلى يومنا، والخارج عن هذا الإجماع الشاب لا يعتد به. كل هؤلاء متفقون على أن للنبي وللأمة الأطهار ولاية تكوينية فعلية تامة. ثلاثة الآيات القرآنية التي أشرنا إلى جملة منها واضحة الدلالة على وجود ولاية تكوينية فعلية للأنبياء والأئمة الطاهرين، بل إن الإطلاق في الآيات والنصوص دال على ثبوت الولاية التكوينية الفعلية، وهي هذه الآيات ظاهرة في الإطلاق، إطلاق الولاية، يعني لم تكن الآيات مقيدة بالولاية التشريعية، إنما وليكم الله ووليكم، يعني في هذا إطلاق، إطلاق في الولاية التكوينية والولاية الشرعية التشريعية. فهذا الانعقاد أو هذا الإطلاق منعقد في الظهور ما لم يرد مقيد قطعي له وهو مفقود في البين، فتقييد الولاية في جانب دون آخر كما فعل محمد السام قيد الولاية بجانب دون آخر قال بالمعاجز. نقول تقييدك له بالمعاجز خلاف الآيات وخلاف الأخبار وخلاف الأدلة الأخرى، شو الدليل على التقييد مع أنه خلاف الكتاب الذي أشار على وجود ولاية تكوينية للأنبياء في غير مقام التحدي، وهذا نقد عليك. شيء ثاني الأخبار صريحة واضحة في ذلك، فإذا بيبقى الأصل محكم. لو غضينا الطرف عن الآيات والأخبار منقول أنه الأصل محكم بأن تكون للأنبياء والأولياء ولاية حتى يثبت العكس، وليس شيء من هذا القبيل موجود. أربعة الأخبار الشريفة واضحة الدلالة على وجود ولاية تكوينية فعلية للأنبياء بشكل عام وولاية فعلية تامة للأمة، بل الظاهر من النصوص الشريفة على سبيل القطع واليقين بأن معاجز الأولياء العظام من آل محمد عليهم السلام لم تكن في مقام رد التحديات المتوجهة إليه المتوجهة إليهم باعتبارهم ليسوا أنبياء، كما لم تكن في أغلبها في مقام تثبيت إمامتهم. نعم إن بعضها كان في مقام تثبيت إمامتهم المقدسة، وهذا لا ننكره باعتباره واضحا في باب معاجزهم وكراماتهم، ولكن أغلب معاجزهم. يعني نلخص هذا الأمر الرابع، الأخبار التي دلت على معاجز وكرامات الأمة تنقسم إلى قسمين أو ثلاث. قسم كان في مقام التحدي القوم الكافرين والمخالفين الذين أنكروا إمامتهم، أقاموا لهم معجزات ليبرزوا أنهم هم الأمة، هذا كان في مقام التحدي. وكتاب الجليل المقدس للسيد هاشم البحراني من أروع كتب المعاجز التي وقع تفتخر المكتبة الشيعية بها، جمع أغلب معاجز وكرامات الأنبياء في هذا الكتاب الشريف. أنا هذا الكتاب يضاهي كتاب الكافي. لاحظ اللي بيتبع هذه المعاجز بالألف تنقسم إلى اثنين أو ثلاث. قسم الأول أن معاجزهم كانت في مقام تحدي القوم الكافر، وقسم كان في مقام إبراز فضلهم على قاعدة فأما بنعمة ربك فحدث. والقسم الأكبر من معاجزهم وكراماتهم كان في سبيل تثبيت عقائد الشيعة وترقية يقينهم. ثلاث مقامات نستوحيها نحن نستنبطها من هذه الأخبار الشريفة الموجودة في هذا الكتاب الشريف مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني. هناك كتاب آخر جليل مثله أو دونه إثبات الهداة للحر العامل رحمه الله. إذن هذه ثلاث أصناف أو ثلاث أقسام تبين وتكشف حقيقة معاجز أئمة أهل البيت. بيأتيني هذا بيسرق لك إنه شنو أهل البيت ما قالوا هذه الولاية انصرف عنهم الأنبياء ما قالوا من الولاية المطلقة. نسأل الله تعالى الفرج بفرج مولانا الإمام الحجة القائم المهدي روحي وأرواح العالمين له فداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل الصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم رحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.